أما بعد، تتحدث الأساطير القديمة عن خلود الحية، ويعزون ذلك البقاء والخلود إلى تجدد الجلد، لكن تجدد الجلد عند العارفين بالحياة وعناصرها لا يعني ظاهرة سطحية قشرية، فالحقيقة غير الأسطورة، الحقيقة بل هم في لبس من خلق جديد، فثمة تجدد في التكوين والبنية، ولولا ذلك التجدد في التكوين والبنية لم يكن للجلد تجدد، فالحية لم تلبس ثوبا مستعارا، إنما جلدها متصل في تكوينه وتخلقه وتجدده بالكائن كله. واليوم يا إخوتي نحاول تقليد الحية، لكن من خلال الأسواب المستعارة لا من خلال تجدد التكوين. والدارسون للكائنات الحية يعلمون أن الكائن الحي الذي هو اليوم غير الكائن الحي الذي هو في الأمس، هذا ما يقوله علماء الطبيعة. أقول هذا يا إخوتي لأننا نعيش اليوم أزمة، هذه الأزمة هي أزمة الحيرة وانعدام الانتماء وانعدام الهوية. نظن أننا نتجدد، لكننا نلبس ثوبا ثم نخلعه لنلبس غيره. انتماؤنا اليوم هل يمكن لنا أن نحدده؟ فسمت اليوم من يتحدث عن الانتماء إلى الأرض، يتحدث عن الانتماء إلى سوريا، ويجعل هويته وثقافته منحصرة في الانتماء إلى الأرض. وهل يمكن للمكان أن يتحمل الدلالة الثقافية؟ فإن سلمنا بالمقدرات، وأعني بالمقدرات اللغوية، إن سلمنا بالتقدير المحذوف، فهل انتماؤنا هو إلى تاريخ سوريا أم انتماؤنا هو إلى حاضرها؟ فإذا كان الانتماء يعني انتماء إلى التاريخ، فإلى أي تاريخ ننتمي؟ ننتمي إلى التاريخ الآرامي؟ ننتمي إلى التاريخ الآشوري؟ ننتمي إلى التاريخ الفينيقي؟ ننتمي إلى التاريخ الفارسي؟ وقد كان الفرس في هذه البلاد زمنا. ننتمي إلى التاريخ الرومي؟ ننتمي إلى تاريخ الفتح الإسلامي؟ فالتاريخ مراحل، وإذا قال لنا قائل بل ننتمي إلى حاضر سوريا، إلى حاضر بلادنا، فهل حاضرنا حاضر منقطع عن التاريخ؟ ثم ما هي ثقافة حاضرنا؟ أنعرف ثقافة حاضرنا اليوم؟ هل حاضرنا ثقافته هي ثقافة الشرق الأحمر المستوردة إلى بلادنا منذ سنوات قليلة ولا صلة لها بمزاج من يسكن هذه الأرض ولا بطبائعهم ولا بتراثهم؟ أم ننتمي إلى ثقافة تمثال الحرية الأبيض الذي يرتب في كل بلد ليقلب الطاولة فيه؟ أردت أن أضع يدي على جرح نعيشه جميعا، لأن منبر الجمعة كما تعرفون هو منبر الواقع. الجرح الذي نعيشه والأزمة انعدام الانتماء أو الحيرة في الانتماء، الحيرة في تحديد الهوية. وعلى كل، لا أحب أن أكون في هذا الموقف المبارك وسيلة إعلامية مستهلكة، لكنني أقول أيها الإخوة الأحبة، يا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بد ونحن نسعى إلى التجدد، وأتمنى أن يكون تجددا حقيقيا، لا بد أن نلاحظ الأمور الآتية. أولا، من المؤكد يا إخوتي، ولا أظن أن أحدا يناطح في هذا، من المؤكد أن غالبية الشعب، أن غالبية الناس في بلادنا هي غالبية تنتمي إلى الثقافة الإسلامية. هذه حقيقة مؤكدة على الجميع ألا ينساها. الأمر الثاني الذي ينبغي على القريب والبعيد أن يعرفه وأن يؤصله، أن الانتماء إلى الثقافة الإسلامية لا يعني في مفهوم الثقافة الإسلامية إلغاء الثقافات الأقلية، لأن الثقافة الإسلامية ثقافة مستوعبة متسعة بعيدة في مضمونها عن معاني الاستئصال ومفرداتها. اليوم وبسبب الجهالة تنتشر في بعض الشباب أفكار انفعالية استئصالية لا صلة لها بالعلم الإسلامي ولا بثقافته. ثقافتنا لا تفرز تفجيرات مدريد ولا تفجيرات لندن. ثقافتنا ثقافة عنوانها ما خوطب به سيدنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم حين قال ربه له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحينما نؤكد أن ثقافة هذه البلاد ثقافة إسلامية، فنحن نؤكد أن ثقافة البلاد إذن هي ثقافة مستوعبة، لا أنها ثقافة استئصالية. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتنبه القريب والبعيد إليه، ما يتميز به سكان هذه البلاد الذين يحملون هذه الثقافة الإسلامية من الاعتدال والتوازن والعمق الثقافي الذي يجعل منهم أرضا طيبة للمعرفة والحضارة والنهضة. لهذا تجدنا نلفظ تلك الأفكار الانفعالية ولا تقبلها قلوبنا. هذه ظاهرة يعرفها العالم فضلا عن القريب، وإن إهمال ثقافتنا في هذه البلاد وإهمال الخصوصية التي يتمتع بها سكان هذه البلاد يعني فسح المجال للأفكار الانفعالية التي أفرزها الجهل وأفرزها الاضطراب السلوكي. إن التوازن في هذه البلاد كنز ينبغي أن يستثمره الناس الذين يستطيعون التأثير في هذه البلاد من الداخل قبل أن يستثمره أهل البحث عن العقلاء خارج البلاد. الإسلام شاء العالم أم أبى قوة حاضرة، ولو كانت ضعيفة على المستوى المادي لكنها قوة لابد يوما من الأيام سيظهر أثرها في العالم، فليظهر أثرها من خلال الرحمة، فليظهر أثرها من خلال الحضارة، فليظهر أثرها من خلال ثقافة هي كثقافة أهل هذه البلاد، وإلا فإن دائرة الجهل ستتسع ويمدها من كل جانب جاهل أو انفعالي. الأمر الرابع، نعيش اليوم على المستوى الرسمي تناقضا واضطرابا لا يتناسب مع ثقافة الغالبية، وهذه قضية ينبغي أن يتنبه إليها. وآتي لكم ببعض النماذج التي تعبر عن هذا التناقض قبل أن أخلص إلى ما ينبغي علينا فعله على المستوى السلوكي. إذا نظرت إلى الوسائل الإعلامية المحلية التي ينبغي أن تكون معبرة عن ثقافة الغالبية، تجد تحللا مستوردا من الثقافات الإباحية، في نفس الوقت تجد القوانين التي تحاسب التحلل الأخلاقي. زرت الغرب فوجدت أن التحلل عام، فلا القوانين تحاسب التحلل في الشارع والمرافق ولا الإعلام، فقد انسجموا في تحللهم، لكن نحن حتى في تحللنا لم ننسجم، فقوانيننا تحاسب التحلل الأخلاقي ووسائل إعلامنا تعين على التحلل الأخلاقي. هذا تناقض يدل على انعدام الهوية. قانون الأحوال الشخصية مصدره الشريعة الإسلامية، القانون المنظم للمعاملات المدنية مستوردا من القانون الفرنسي، فنحن في حالة تردد في الانتماء مع وجود القانون المدني الإسلامي، مع وجود القانون الشرعي المنظم للمعاملات والذي يقدم للحياة مرونة تتجاوز ما يسمى بالبيروقراطية التي يعيشها العالم اليوم، أو من يأخذون من هذا القانون الفرنسي تحديدا. نعيش حالة الحيرة والفوضى والاضطراب في عدم الانتماء من خلال الشعارات، شعاراتنا شرقية وسلوكنا غربي، ونحن لا نعرف هويتنا ولا نحدد ولا نريد أن نحددها. تنقل وسائل الإعلام في كل المناسبات الرسمية، في المولد النبوي والأعياد، الاحتفال الديني والصلاة والخطب الغراء، وهذا يشكل اعترافا رسميا وتبنيا واضحا لتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الصلاة، وتعظيم محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الشعائر الإسلامية. فإذا دخلت إلى مؤسساتنا الرسمية وجدت أن الإنسان فيها لا يستطيع بعفويته أن يقوم إلى الصلاة، فمن المستغرب أن توجد الصلاة في مجلس الوزراء أو في البرلمان أو في المؤسسات المعبرة عن الجهات الحكومية. وكأن هذا الذي حضر قبل قليل وأعلن التبني لتعظيم هذا الدين كأنه نسي ما أعلن، ولم يكن خفية ولا سرة، إنما كان تحت الأضواء، كان بمثابة إعلان. فإذا أراد شخص ما أن يذهب إلى الجيش يسألني أصلي في الجيش؟ يا عجبا، كيف لا تصلي؟ الإعلام الرسمي يعلن التبني للصلاة ومديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يشكل هذا الإعلان حقيقة حاضرة تعبر عن هويتنا، أم أنه بروتوكول ونحن لا نعرف الهوية؟ كيف لا تصلي؟
الدين محترم في هذه البلاد، هكذا هو المعلن. لماذا لا تصلي؟ كيف تريد أن تذهب لتكون مقاتلا في سبيل الله، تحمي الحدود، تتدرب على السلاح حتى إذا ما جاء عدو تجاهد في سبيل الله؟ فكيف تتناقض مع أكبر شعيرة من شعائر هذا الدين التي هي الصلاة، مع أننا نتمنى الانتماء إلى القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه كلها تعبر عن حالة من التردد الباطن. لقد أعجبني ولا أجامل ما رأيت من سلوكيات ذلك المسؤول في الدولة المجاورة تركيا الذي هو على رأس نظامها، حينما يزور المسجد الأموي يغتنمها فرصة ليقف ويصلي وهو يمثل رأس النظام السياسي في ذلك البلد الذي يقول إنه بلد علماني، يغتنم زيارته للقدس فيصلي في المسجد الأقصى، تخرج معه زوجته محجبة لأنه لا يعيش حالة التناقض، يجتمع مع الناس، هو منفتح مع الجميع، لا يرى حرجا من أن يجتمع مع أي إن كان على وجه الأرض، لكنه يحدد هويته ويتناسب معها ولا ينساها. وما أحلى أن يخرج الإنسان من حالة التردد الباطن، وحالة التردد الباطن تخرج الإنسان عن المصداقية. فالصدق لا يكون إلا حينما يتناسب الظاهر مع الباطن، ويخرج الإنسان من حالة الحيرة التي يعيشها مترددا في باطنه. نتحدث عن الشهادة، عن قيم الشهادة، والشهادة معناها مشاهد، فلفظ الشهيد يعني المشاهد. فمعنى الشهادة التي هي قيمة عظيمة في بلدنا، رجلا أو امرأة، شابا أو كبيرا أو صغيرا، ارتقى إلى رتبة المشاهد فشاهد جنة عرضها السماوات والأرض، لأن أرواح الشهداء في قناديل معلقة، معلقة في عرش الرحمن، تطوف في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكتبت هذه على رمز الشهيد في بلدنا، الجندي المجهول أو تمثال المجاهد ورمزه. إذن على أعلى المستويات نحن نعترف بهذه المعاني ونقرها ونعتز بها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فالشهيد مشاهد. وهذا يعني أننا نقر بالبيئة الغيبية التي تحيط بمعنى كلمة الشهادة. هذا يعني إقرارا بوجود جنة عرضها السماوات والأرض، هذا يعني إقرارا بأن هذا الشهيد انتقل من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية، هذا يعني أنه ارتقل من دار العناء إلى دار النعيم. إذن حينما نقر بهذه المفردة ينبغي ألا نتناقض، حينما نقتطفها اقتطافا ثم لا نجد أننا نعزز القيم الإيمانية التي هي بيئة هذه المفردة، أسباب زيادة الإيمان. ولن يكون لبلدنا تقدم أو تجدد ما لم تحصل زيادة الإيمان، لأن زيادة الإيمان هي الباعث الأكبر للسلوك، وهي الباعث الأكبر لترك السرقة والغش والرشوة. حتى ننتقل من التوصيف والتنظير إلى ما ينبغي أن نصنعه ونفعله في هذه المرحلة، حتى لا نكون توصيفيين مجرد تنظيريين. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ وهذا سؤال يسألنا إياه الشباب والكبار والصغار، ماذا ينبغي علينا كشعب؟ ماذا ينبغي علينا ونحن نقول نحن أصحاب ثقافة غالبة؟ ماذا نصنع؟ نقول ينبغي لنا أن نعتمد مبدأ الخطوة خطوة، ما لا يدرك كله لا يترك جله. أن نصنع كل شيء هذا وهم، هذه أحلام كانوا يتحدثون بها في الستينات، سوف نخرج إسرائيل لنلقيها في البحر، لن نترك لهم موقعا. هذه نماذج الخطابات في الستينات، الأحلام التي تخبر عن صناعة كل شيء وهي انهزامية لا تصنع شيئا، كاذبة خادعة تخدع الناس ويصفق الشباب. هذه مرحلة أعتقد أنها قد انتهت. الذي ينبغي علينا في اجتهادي أن نفعله كخطوة أولى، أولا أن نسعى ونحن أصحاب الثقافة الغالبة، كما قلت الثقافة الغالبة في هذا البلد ثقافة إسلامية، هذه هي هويتنا. أراد الآخرون أن يعترفوا أو لم يريدوا، هذه حقيقة. الثقافة الغالبة في هذا البلد ثقافة إسلامية، لكن لابد أن نخرج من هذا التردد الباطن لنشعر في ذواتنا بالتحقق بهذه الهوية. قبل أن نعلن هذه الهوية لابد لنا يا إخوتي أن نتحقق بها ظاهرا وباطنا، ونبدأ بالباطن. هل وجدت هذه الهوية في بواطننا؟ هل نستطيع في بواطننا إذا ما خلونا بأنفسنا أن نقول نحن مسلمون، نحن عشاق محمد صلى الله عليه وسلم، حملة القرآن، خدم الإسلام؟ هل نستطيع أن نقولها في بواطننا؟ نحن اليوم نعيش خدمة المال، خدمة المصنع، خدمة المزرعة، نعيش خدمة الأسرة، خدمة الأولاد، لكننا لا نعرف ثقافتنا، لا نحدد هويتنا. أول شيء كخطوة أولى ينبغي لنا أن نؤكدها وأن نعيشها، أن نسعى في ذوات أنفسنا على المستوى الفردي والجماعي لتحقيق هذه الهوية والصدق في الهوية. أعلن هويتك، من أنت؟ وقد قلت البارحة وقد زارني أحد المثقفين، قلت له نحن نعيش حالة المخلط الممزوج، فتارة أعبر عن ثقافة إسلامية، وتارة أعبر عن ثقافة غربية، وتارة أعبر عن ثقافة شرقية. نحن نعيش حالة الاختلاط الباطل لأننا لا نعرف انتماءنا. هذه الحالة لم يعيشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة لو عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مستوى اليقين الذي جعل منهم فاتحين ينشرون الحضارة والإنسانية. لما وقفنا في هذا الموقف في مدينة حلب التي فتحها خالد بن الوليد، ولم يفتحها إلا بالرقي، ولم يفتحها إلا بالقرآن، ولم يفتحها إلا بالهوية الواضحة المعلنة المنسجمة في الظاهر والباطن التي فيها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. إذن أول شيء التحقق بالهوية وإعلانها. التحقق يعني الانسجام الباطن والظاهر والذي هو حقيقة الصدق. فلا تكون في باطنك مترددا. واقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو إعلان الهوية. فإن تولوا، إذا حصلت التناقضات الهائلة، إذا حصلت التناقضات الكبيرة، لا ينبغي أن يصرفنا ذلك عن التمسك بالهوية وإعلانها. فإن تولوا فقولوا، الله يقول، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو إعلان الهوية الذي يرتاح فيه الإنسان، لأن المذبذب يعيش حالة اضطراب، اضطراب في الشخصية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الذي وحد قبلته يعيش حالة الراحة، والذي لا يحدد انتماءه وهويته يعيش حالة العذاب.
لأنه دائما في عذاب الحيرة والاضطراب. ثانيا،
لابد مع هذا الإعلان،
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون،
لابد لا سيما في هذه المرحلة أن نؤكد على الثقافة الاستيعابية
التي يحيد من خلالها ذلك الفكر الانفعالي الجاهل الذي لا يعبر عن عمق الإسلام.
فإعلان الثقافة الإسلامية لا ينبغي أن يكون على غرار ما كان حينما رفعت الشعارات وقالوا أقيموا دولة الإسلام، وقالوا الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ثم لم يكن ذلك مجزرا بالعمق الثقافي الإسلامي الذي ينبض بروح الإسلام، برحمة الإسلام، بأخلاق الإسلام، بآداب الإسلام، بالتواضع، بمعنى أذلة على المؤمنين. كنا نجد الصراعات النفسانية التي لا تعبر عن أخلاق الإسلام. إذن إعلان الثقافة الإسلامية، إعلان الهوية، ينبغي أن يكون معه تأكيد على الثقافة الاستيعابية والتوازن ولفظ ذلك الفكر الانفعالي المتطرف الذي لا يعبر عن عمق الإسلام.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثالثا، أوجد الرابط بين أصحاب الهوية المعلنة. كفانا تشتتا، كفانا، كل يمثل صورة دجاجة تجلس على بيض لا تريد أن تقوم من على ذلك البيض. كفانا، كفانا تشتت، كفانا فردية. اليوم نعيش حالة الفردية على مستوى المثقفين، على مستوى من يدعي الثقافة، من يدعي الإسلام، من يدعي الدعوة. هذه حقيقة ينبغي لنا ألا نتجاهلها. نحن اليوم نعيش حالة الفردية وانعدام الروابط.
لا نريد الروابط، أفرح بما لدي، كل حزب بما لديهم فرحون. وما هذا هو شكل أمة الإسلام؟ وما هذا هو شكل أمة قال الله لها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ نكذب على الناس ونقول نحن أصحاب الحقيقة ونحن أصحاب الأخلاق وليس لدينا من الحقيقة والأخلاق شيء، إنما نحب رياسة أو زعامة أو تجميعا ما.
لا، إن الرابط بين أصحاب الهوية المعلنة ينبغي أن يكون الخطوة الأولى على طريق التجدد.
والله كم مددت يدي لأكون متعاونا مع من أتفرس فيهم أنهم أصحاب دعوة وأنهم أصحاب عقل وفكر، ففوجئت بالأسوار الحديدية التي تعبر عن الفردية.
إذن نحن نخدع أنفسنا ونتوهم
أننا دعاة وبنات،
لكن نخدع أنفسنا قبل أن نخدع الآخرين.
الرابط، ترابطوا في المسجد، ترابطوا في المجتمع، ترابطوا في العمل ليكون الرابط بينكم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
لا نحتاج إلى أسماء للروابط،
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وهذه أقدس رابطة،
لكننا لا نحب هذه الرابطة ولا نقدس هذه الرابطة. وغيرنا
الخبثاء يرتبط بعضهم ببعض
على قواعد من الخبث، على قواعد من الإسفاف، من الانحطاط الأخلاقي، من فقدان القيم، من فقدان الفضيلة، ويترابطون. أما نحن فلا نريد الرابط، إنما المعبر عن حالنا، اعذروني، قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
لا نحب أن نتحقق بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. كم سمعتها من أستاذي الذي هو ولي نعمتي وتربيتي، كان يكررها في أذني ليل نهار، يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالرابط يوجد التعاون، والتعاون شرطه الرابط، والرابط لا يمكن أن يحصل حتى نترفع عن النفوس، فمع بقاء النفوس يستحيل الرابط، لأن الأنا لا تترك فرصة للرابط. الفردية تمزق كل رابط، تقطع كل صلة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.